بسم الله الرحمن الرحيم.
يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فليمن السدس، فإن كان له إخوة فليمن السدس من بعض وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا،
صدق الله العظيم. أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهم ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم الثلث مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآيات من سورة النساء، وهي سورة مدنية، وفيها من الأحكام الشيء الكثير، ومن جملة ذلك هذه الآيات التي تتعلق بالميراث، ميراث الناس بعضهم بعض إذا ماتوا، وهي ثلاث آيات في كتاب الله. آيتان في أول السورة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء، إلى آخر الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد. الآية الثالثة: قل الله يوصيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إلى آخر هذه الآيات التي ثبت في كتاب الله في الميراث. فيقول يوصيكم الله، والوصية معناه الأمر الإلزام، يوصيكم الله فيه. وهذا العلم علم عظيم جدا، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنه أول علم يفقد. وهذا حصل يعني في الزمن السابق، يمكن يموت الإنسان ويقعد يسأل العلماء، يسأل هذا ما يعطيه فتوى الميراث هذا كيف ده. ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى الآن بعدما فتحت الجامعات والمدارس، يعني أصبح كثيرا من طلبة العلم يتقنونه إتقانا جيدا جدا. وإلا قبل سنوات، يعني قبل 50-60 سنة، يعني أذن واحد يموت ويجي يسأل هذا ما يعرف الثاني. الآن لا، يعني الآن تحسن، ومع ذلك تحسنه ما هو مثل ما كان في الزمن السابق. يعني كان رأينا ناس من طلبة العلم خصوصا هالنيب، يعني الواحد اللي يجي للشيخ جالس كده ويكون طلاب مثلكم هذا، فيقول لهذا: نعم توفي فلان، نعم توفي وترك أما وولدا وكذا وكذا، والثاني كلهم يوزع عليهم 20 نفر. ثم بعد ذلك يقول للأول: أنت إيش سؤالك؟ فإذا لخبط قليل يرده، يعني هو حافظ الأسئلة. يعني الآن يعني أظن ما في زي هذا. ثم الميراث هذا أولا لازم، يعني ما يمكن يرث الإنسان حتى يتحقق موته الموروث، يورث هذا مات، بعد ذلك تحقق وجود الوارث، الوارث موجود، فإذا كان كذلك يمكن الميراث. فإذا كان مثلا صار ناس ماتوا مع بعض في سيارة أو في انقلاب مثل هذا، ما يمكن يورث، لازم نعرف الموروث هذا قد مات، ثبت عندنا عهديا انه قد مات، والوارث حي، فلا بد ان يكون هذا. ثم في هناك اشياء تمنع من الميراث، تمنع من الميراث، ما هي؟ نعم، الرق، فالمملوك العبد او الامه لا يرثان. فاذا كان انسان عبد او امه، نعم، ومات ابوها او مات زوجها او مات اخوها، فانهم لا يرثون، هذا ممنوع من الميراث. وكذلك إذا قتل إنسان إنسان، إنسان قتل أخاه أو قتل قريبه أو قتل زوجته، فإنه لا يرث، ممنوع من الميراث. الثالث اختلاف الدين، اختلاف، هذا يكون يهودي وهذا يكون نصراني، لا يتوارثان. المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث، هذا أول شيء. هذه أول إيه الموانع من الميراث، ثلاثة أشياء. الشيء الثالث إسباب الميراث، إيش هي؟ تمام، بعضها ثلاثة. ها إسباب ثلاثة، يعني هو النكاح والنسب والولاء. ها هذا نكاح ونسب وولاء. النكاح معناه الرجل يتزوج المرأة، فيموت الرجل أو يموت المرأة فيتوارثان. النسب ها الرجل يموت ويترك أولادا ويترك زوجة ويترك هذا هذا. الولاء المعتوق، إنسان يكون مثلا مملوكا فأعتقه شخص ما، ثم بعد ذلك هذا الشخص المولى هذا كان عنده أولاد، نعم، ومات الأولاد، مين يرث؟ مولاه الذي أعتقه. هذه أسباب الميراث يعني. ثم يعني كتب الفقه هي بينت تماما، وأحسن رسالة في هذا الموضوع الرحبية، رسالة كلها تقريبا يمكن 300 بيت من الرجل، هذه هي الذي يعني تقريبا. وهذا وذكر هذه الأشياء أسباب الميراث الثلاثة، يعني النكاح والنسب والولاء، وكذلك يمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقسم واختلاف ديني، خصا فليس شك. وبين كذلك الوارثون من الرجال كانوا هم ماذا؟ العشرة كده يعني بالنظم، والوارثون من النساء سبعة، وكل واحد ماذا يستحق، هذا في القرآن هم جمعوه. ودائما العلم يعني يجمع الأشياء، مثلا ومعلم بعضهم ما يرث، مثلا واحد مات كل أهل يرثوا، لا، مثلا إذا كان الولد موجود الأخ ما يرث، ما له ميراث أبدا. كذلك إذا وجد مثلا الولد ولد الولد ما يرث، الأخ كذلك الشقيق هو الذي يرث لكن ما في أولاد، أما الأخ لأب لا يرث، إلى غير ذلك. وهذا تقريبا هو يعني العادة. والله هو الذي يسأل لماذا؟ لأنه كانوا في الجاهلية لا يورثون لا النساء ولا الأطفال، أي إنسان يموت، نعم، فمن يرث المال؟ الرجال البالغين الذين يحاربوا ويقاتلوا هذا، وأما الأطفال الصغار لا، حتى قالوا هذا ظلم. مثلا واحد يموت رجل كبير أمير ولا حاكم ويقول له أخ ولد قبل يوم، هذا يأخذ عشرة وهذا يأخذ عشرة، هذا يأخذ مية هذا يأخذ مية، ها؟ ولد قبل يوم وأبو 50 سنة يراسم واحد، لأن إيه رجال، ها؟ رجل مولاد كمان رجل لازم يصير بالغ، بس يكون إيه ذكر، وهذه أشياء بينها الإسلام أحسن، والقرآن بينها. وكانوا في الجاهلية لا يورثون لا النساء، فجاء القرآن وجاء الإسلام فبين في هذه الآيات، يقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين. ثم هناك من يحجب مثلا يحجب مثلا، فإذا كان الولد موجود، نعم، والبنت موجود، مثلا يرثان بالذكر مثل حظ الأنثيين. وأما إذا كان مثلا الولد موجود وولد الولد موجود وولد الولد ما يمكن إيه، وهكذا. وبين إيه المحجوبون اللي يحجبوا والذي يستحق إيه النصف، يعني وهم إيه النصف ونصف النصف والربع، وكذلك الثلث والثلثان والسدس. وهذه هي الفرائض، جاء في الحديث: ألحق الفرائض بأهلها، فما ألقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. إيش الفرائض؟ هي هذه النصف الربع الخمس الثلث، هذول يعني. ثم بعد ذلك مثلا شخص مات وترك مثلا ولدا وترك بنتا، نعم، يعني ترك مثلا آخر بنت أو بنتان، البنتان أخذ حقهم، فبقي الباقي هذا يأخذ أولى رجل ذكر. وهذه أشياء ولا ينفع إلا تقريبا، يعني ما في أحسن من الرحبية. وهذه الرحبية كتاب مبارك، يعني كتاب فيه بركة، والظاهر أن الذي ألفه أخلص فيه، ولذلك الكتب الذي صار فيها إخلاص
يعني فيها فوائد عظيمة، يعني مما رأيناه ومما مر علينا يعني صاحب الأجرومية، أي إنسان طالب علم يقرأ النحو إذا ابتدع بالأجرومية إن شاء الله ربنا يفتح عليه ويقرأ ما بعدها ويصير يقرأ الألفية ويقرأ كمان الشراحة، وكذلك مثلا هذه الرحلية، وكذلك ألفية الممالك، وكذلك يعني الكتب الثانية القطر وهذا كلها هذه أشياء يعني إيه لأن الإخلاص يعني ينفع. وناس آخرين ألفوا كتب دحين كثيرة من نهار ما مات ولا أحد يشوفها، الظاهر إيه ما فيها إخلاص يعني أبدا. يعني نعرف الآن كثير ناس ألفوا، وخصوصا خلي عدد حقه العصر الآن دكاترة شيء يعني تقريبا ما فيه أبدا، النهار ما أخذ الدكتوراه خلاص حطها في البيت ولا أحد يطالع، ولا هو ما يطالع فيها كمان إنه خلاص الغاية الذي يريدها انتهت آلها. فيقول في هذه الآيات يوصيكم الله في أولادكم للذكر، والوصية معنى الأمر أي المحتمى، والله تولى قسمة الميراث، الله بنفسه تولى قسمته في هذه الثلاث الآيات. الآية يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم بعدها، قل الله يوصيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فلا نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هذه هي يقول هذه الآية الكريمة والتي بعدها والآية التي هي خاتمة هذه السورة من آيات علم الفرائض، وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما هو كالتفسير لذلك، ونذكر منها ما هو متعلق بالتفسير لذلك. وأما تقرير المسائل ونصر الخلاف والأدلة والحجاج بين الأئمة فموضوعه كتب الأحكام. كتب الأحكام يعني كتب الفقه، لكل مذهب لها يعني كتب، فقه المالكية، فقه الشافعية، فقه الحنابلة، فقه الآن، فالتفصيل كل هذا يجي هنا تقريبا مجمل، وهم هذا الشيء المجمل فصلوه وكتبوه. فأي كتاب من كتب الفقه لازم تجد كتاب الفرائض، كتاب الفرائض إيش هو الميراث، مين تولى هذا هو هذا. بل وقد ورد الترغيب في تعلم الفرائض، وهذه الفرائض الخاصة من أهم ذلك، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو ضلال، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادل. وعن أبي هريرة قال: قال رسول: تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه كذلك. وسمي الفرائض نصف العلم لأنه يبتلى به الناس، ما في واحد يعني ما يموت، كل واحد لابد يموت، فإذا مات لازم يصير هذه الحركة. مثلا في عصرنا هذا الرجل السعودي لازم يروح أحوال المدنية غصب عنه، لازم مرات يتزوج يجيله ولد، لازم يعني هذه أشياء في الدنيا. يعني واحد يقول لا أنا ما أروح للأحوال المدنية، ولا ما يروح كذلك، وما هو سعودي ما يروح للجوازات ولا ما يذكر أشياء يعني في الدنيا هذه أشياء كده. وكذلك علم الفرائض كل الناس يحتاجون إليه، لأن الناس يموتون، فإذا ماتوا المال هذا ينتقل إلى ورثته، فهذا العلم لابد الناس يعني يتعلموه. فقال يصيبكم الله في أولادكم للذكر يصيب، والولد يطلق على الذكر والأنثى، ليس معك كما يظن بعض الناس إذا قال إنسان ولد لي ولد يمشي قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، وإذا كان أنثى بعد ذلك يسميه هو فاطمة أو خديجة، وإذا كان ذكر يسميه فالولد يطلق. ولذلك جاء في الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر نصف حظ الأنثيين، يعني الذكر إذا أخذ 100 البنت تأخذ 50. ليش؟ لأنه هذا العدل، كل العدل. بعض الناس عابوا على قالوا لا ليش الإسلام يعني ظلم الإناث، غلط. الله يقول في الكتاب: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على الرجال. من يقوم على النساء؟ نعم الرجل ينفق على أمه وعلى زوجته وعلى بناته، نعم. فلازم الميراث يكون أكثر. المرأة لا تتزوج تروح للزوجها تأكل وتشرب وتسكن وتعمل كل شيء على مين؟ على الزوج، ما لها شيء. فجاء باسم القسوة عادلة، أي عدل فيها أبدا. فهذا العدل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموال. من يسلم المهر؟ الرجل. من اللي يسكنها؟ الزوجة. ومن اللي يطعمها؟ هو هذا. فهذا كل العدل. أما المرأة تتزوج تروح لبيتها وتجي الأولاد فينفق عليها وينفق على أولادها أفضل. هذا هو. فجاءوا ناس يقول لا هذا فيها ظلم، فهم غلقانين جدا. ها؟ ها؟ والله هو أحكم الحاكمين وأعلم ما يصلح لعباده، ولا يجوز لإنسان أن يعترض هذا. والنساء لهم يعني محيط غير محيط. فالمرأة تنشا في بيتها وتربي الأولاد، هذا هو يعني واجبها. ثم يصيب الولد الذكر مثل حظ الأنثيين. الذكر يعني ياخذ ايه اكثر من الولد لانه هو القائم وهو الذي يصرفه. ثم قال فان كنا نساء فوق اثنتين. ثم الجمع في اللغه العربيه اصله لازم يكون ايه واحد اثنين ثلاثه، مثلا محمد ومحمد ومحمد، نقول جاء المحمدون ورايت المحمدين مثلا كتاب وكتاب، تقول هذا كتابان. بعد ذلك مثلا هو اذا كتب تقول هذه كتب، فالجمع اقل. لكن في علم الفرائض اقل الجمع اثنين. ومن ذلك قول الله تعالى في سورة يعني التحرير، ان قول يا النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاك وولاك. وإذا سر النبي أزواجه حديث لما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عنه، فلما نبأها قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقد صغت إيه قلوبكما. من هم دول قلوبهما؟ يعني عائشة وحفصة. عائشة وحصة. فإذا أقل الجمع في إيه في الفرائض اثنين. قلوبكما من هم المراد به؟ وكل قلوب التفسير قال المراد به عائشة وحصة. لأن عائشة وحصة كانوا إيه يعني هذه زوجة ومعها بعض زوجات الرسول، وهذه زوجة مع بعض زوجات الرسول، وكانوا يا الرسول إذا صلى العصر يمر على زينب بنت جحش وتسقيه عسلا، وهم ما عندهم عسل يعني غيره، ما يمكن يسقون موية ولا ما يسقون كمان. فساو مؤامرة أبدا. قبل كل واحدة لما يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم عليها تقول إني أشم منك ريحة كده ما هي طيبة، والرسول ما يحب الرؤى. قال إنما مررت على زينب فأسقتني عسلا، فقال لعل هذا العسل يعني النحل هذا مر على شجر فيه كده فيه رائحة، فقال لها أنا حرمت العسل خلاص. وفي رواية أخرى أن الرسول كان يمر على كذلك، جاءت يعني ماريا فاتصل بها الرسول في بيته حفصة، فزعلت حفصة يعني على فراشي تتصل بالسرية، فساو طجة كبيرة. بعد ذلك أنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فالرسول كفر عن يمينه وخلاص وانتهت المسألة. وتكفير يمينه إيش هو؟ يعني أشياء، إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فإذا عجز يصوم. لكن كثير من العوام يظن يقول لك أنا ما أصوم ثلاثة أيام، جام ثلاثة أيام ما في إيه لمن لم يجد. لازم الثلاثة أول، وهو العتق الرقبة دحين ما، إذا يطعم عشرة مساكين من أوسط ما أصوم، أو كسوة كل واحد يشتري له صوت نعم ويشتري له سروال خلاص، يشتري له شال طاقية الناس الحمد لله. أما كده بعدين ما عنده شيء مرة بعدين يصوم كده يعني هذا. فهذا هو الكفارة، كفارة يمين هذه وهذا هو أصح الأقوال في هذا الموضوع. وإن كان بعض العلماء يروا أن الكفارة قد يعني تكون يعني أغلظ الكفارات زي كفارة الظهار. قال فوق اثنين، فإذا أقل الجمع في علم الفرائض اثنين. فإذا مات الرجل ترك بنتين، فالبنتين هذه تأخذ الثلثان. إذا كان ما في ولا الذكر أبدا. فإذا في أم تأخذ السدس، في أب يأخذ السدس، وهم يأخذ خلاص فيزيد يغلق الميراث، ولذلك يفسروها هذا. ثم نساء فوق اثنتين، يعني اثنتين فوق هذه كلمة بس كده يعني فعص، وما بس بعضهم قد يكون لها شيء فيها. فإن كان يعني اثنتين ليس معناه، فإذا كانوا أكثر من بأثار ثلاثة، أربعة بنات، خمسة بنات، ستة بنات، وما في ذكر فلهم الثلثات. كانوا 20 بنت ما هم إلا الثلثات. وإن كانت واحدة مات رجل وترك بنتا واحدة وما لها أخ فلها كم؟ النصف. وهذا بينه الله تعالى في كتابه، يعني في 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 علم الفرائض، مثلا الذين يستحقون النصف من مثلا البنت وبنت الابن، وكذلك بنت الابن والاخت الشقيقه، اذا كان مثلا ما في بنات الشقيقه كذلك والاخت لابن اربعه يقول، وكذلك اللي يستحقون الربع من مثلا مين هو؟ مثلا الزوج، إذا كان مات الزوجة وعندها أولاد هو ينتقل إلى الربع، ما يأخذ النصف. مين كمان؟ مثلا يعني الزوجة إذا مات زوجها وليس له أولاد هي تأخذ الربع، فإذا له أولاد تبقى إلى إلى السمن. كذلك الذين لهم السدس ستة تقريبا أقسام، والثلثان كذلك أهل. فهذا تقريبا ما ينفع به إلا كتب الفقه أو كتب الميراث الذي هي زي الرحبية وغيرها من الكتب. ولأبوين لكل واحد، فإذا مات إنسان وترك أولاد وترك أبوين، الأبوين معناه الأب والأم، وهذا يسمى تغليبا لأنه ما في واحد له أبوين، وهذا في اللغة العربية اسمه تغليب. فإن نحن نقول مثلا نقول للبيعان، البيعان بالخيار، ما في بايعين اثنين، بائع ومشتري. ويقول الناس العمرين، العمرين لمين؟ لأبي بكر وعمر. ونقول القمرين، نحن ما عندنا قمرين في الدنيا، ما في إلا واحد. معنى القمرين معنى القمر والشمس. والأبوين كذلك، ما في واحد له أبوين، كل واحد له أبو واحد أبد، سواء كان أبو صحيح ولا حتى الخربان. فلذلك هذا يعني أبوين كل واحد منهم السدس، فيكون الأبوين كل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، بشرط إن كان له، فإن لم يكن له ولد وورثه أبوه مات رجل وتركه وورثه أبوان، يعني مات إنسان وما ترك إلا تقريبا أم وأب، خلاص إيش الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثات لأنه هو عاصب، له عاصب. فإن كانوا له إخوة، إن كان له إخوة لأمه السدس، إن كان له إخوة يعني يعني قد يكون هذا الإخوة أشقاء، مرات يكون الأخ شقيق يعني أبوه وأمه واحد، ومرة قد يكون الأخ يعني للأب. وسيأتي كذلك الإخوة للأم، هذولك الإخوة للأم لهم ميراث في الآية اللي بعدها، في الآية التي بعدها الإخوة للأم لهم إذا كانت واحدة لها السدس، وإذا كان اثنين لهم السدس، وإذا ما كان في غيرهم يشتركوا كلهم في السدس، يعني هذا فهذا لهم فريضة ما لهم يعني، يعني بخلاف الأخوان للأب والأخوان للشيخ يعني يكون هذا. وكذلك جاء في قول الله تعالى حديث آخر، جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتاني ابنك سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد وفي يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال فقال يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث. يعني البنتان ايش ياخذوا؟ لانه هذا سعد بن الربيع لما مات ترك بنتان وترك زوجة. ها ترك بنتان وترك زوجة. فجاء العم وأخذ المال على طريق للسعى، يعني ما جاءت الأحكام الشرعية تمام وخلاص. فجاءت واشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية أن البنتان كم لهم الثلثان، وهذا حكم الله. وقالت هي إنه لا يتزوج، لأن واحد مثلا يتزوج مرأة غنية خصوصا الناس الأولين غير يعني يعني فيهم ضعف، يعني الناس ما هم مثل الآن يعني هذا. فيقول فجابر قال جاءت امرأة سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيد، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما ولا ينقحان إلا ولهما مال، فقال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية المرأس فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال اعطي ابنتي سعد الثلثين وأمها الثمن وما بقي فهو لك، فيصير هو عاصم يأخذ إيه السدس هذا، وهذا حكم الله. أي أمركم بالعدل فيهم، فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم في أصل الميراث، كل الغارب يرثون، لكن في مرة فإذا في الولد ولد الولد ما له شيء، في أخ شقيق وأخ لأب، أخ الشقيق هو الذي يرث، أخ لأب، ولذلك فيه هناك يسمى الحجب، هذا يحجب هذا وهذا يحجب هذا وهذا يحجب هذا، فكذلك هذا لازم معرفة. وما في أحسن طريق يعني من هذا الكتاب، ونحن كنا يعني مررنا على هذه الآيات يعني قبل سنوات تقريبا، ومررنا على الرحبية، يعني شيء أرض الرحبية يبغى لها يعني بالحساب، يعني يكون إنسان هذا يوزعها مثل الشيخ أحمد الجسمية، يعني ما شاء الله بيتقن هذا وعلم ناس كثير في إيه في الميراث يعني تقريبا. وأما المدارس فالآن لا يدرس يعني علم الميراث إلا تقريبا في السنة الرابعة في السنة الثالثة إيه من الجامعات، يعني سنة أولى وسنة ثانية ما يدرس، إذا لما يوصل سنة ثالثة وحتى يقرأ إيه الميراث وما يتعلق بذلك في كتب الفقه. يقول أحدهما أن يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهم السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف، ولأبويه لكل واحد منهم السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب، فإن الأب واحد فرض فيجمع في الحالة هذا بين الفرض والتعصيب. الحالة الثانية أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم الثلث بس، والحالة هذه نعم أخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، فيكون قد أخذ ضعف ما حصل للأم وهما الثلثان، فلو كان معهما زوج أو زوجة يأخذ الزوج النصف والزوج الربع. ثم اختلف العلماء ماذا تأخذ الأم بعد ذلك على ثلاثة أقوال، أحدها أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأنه مرات مثلا ما يتوزع المال على أربعة فيضرب في بعض فيصير إيه إلى ستة، ويمكن توزيعه، وهو علم يعني جليل جدا يعني أنها تأخذ جميع إيه وأما الزوجة ويبقى المال كأنه جميع. القول الثالث أنها تأخذ جميع المال في مسألة الزوجة خاصة، فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من اثني عشرة، ولذلك مثلا يقول المسألة كانت من أربعة صارت بعدين من ستة بعدين صارت من اثناش، ويوزع اثناشر يمكن يتوزع أو من أربعة وعشرين، لازم يكون بهذه الطريقة منها. قال فإن كان له إخوة الإخوان ليس بلسان قومه وإخوة، فقال عثمان لا أستطيع تغيير ما كان قبلي، ومضى في الأنصار وتوارث الناس، وفي صحة هذا النظر. قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني بعد دائما إذا مات الميت يتعلق به ثلاث أشياء، أول تجهيزه اشتراء الكفن له وما يتعلق به، بعض البلدان يشترى القبر، لكن هنا في المملكة العربية السعودية الحمد لله ما في واحد يشتري القبر، ولا بعض البلاد يشتوى في مصر هنا بس يا بلد، فهذا يا بلد. ويتعلق به تجهيزه، فغسله والكفن وما يتعلق بذلك هذا يكون من ماله الخاص، او احد اولاده يقوم به، هذا شيء اخر. ثم بعد ذلك نعم الدين، مع ان القران ذكر دين او وصيه، يعني الدين اخره، ليس معنى ان الدين يعني هو الاخر، لا، الدين هو الاول، انما الوصيه ليه قدمها؟ لان الوصيه يمكن الورثه يختلفوا ويخربوها، اما الدين لا، مثلا مات انسان وعليه دين 100 او 1000 او الاف، يجي صاحب الدين عنده سند يقدمه للاولاد حقهم فياخذ حقه. اما الوصيه مثلا الاب اوصى الاولاد يشقوا الوصيه ولا ينكرونها، ما هي صحيح. فلذلك الله قدمها، والا هو الدين اول شيء، بعد ما يجهز الدين بعد ذلك الوصيه. وليس للانسان ان يوصي في المال الا في الثلث واقل من الثلث بس. ولذلك مر علينا سعد بن ابي وقاص رضي الله لما مرض وزاره الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي في مكه، نعم، فقال له يا رسول الله انا عندي مال كثير ولا يرثني الا ابنه واحده بس، أبا أتصدق بمالي؟ قال له لا. قال له الشطر؟ قال له لا. قال له والثلث؟ قال والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكفلون. فليس للرجل أن يتصدق بماله جل، ولا يجوز أحد يتصدق بماله كل، إذا تصدق بماله كل بكرة يصير مجنون، ما في أحد تصدق بماله كل وبقي تمام إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، حتى أن الرسول أمر مرة بالصدقة فتصدق الصحابة وأبو بكر أتى بماله كله، فقال له رسول ترك ما لا تركت لهم؟ قال تركت لهم الله ورسوله. عمر ذيك المرة قال دائما أبو بكر يسبقني، أنا خليني هذه المرة أسبقه، فراح قدم نصف المال حقه، فعلم أنه لا يستطيع أن يلحق أبو بكر، خلاص هذا أبو بكر الصديق هذا آدم لا يلحقه لاحق أبدا، آدم جاب النصف وهذا جاب النصف، اشتركتم يقول اشتركتم، فهذا في رجال مثل هؤلاء لا يوجد أبدا. واحد لو ضع في جامعة سرقوله 50 ريال يتخربط ما يحتاج يعني. أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية ذلك، هذا إمعان في النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وروى أحمد والترمذي وابن ماجه وأصحاب التفاسير من حديث ابن إسحاق عن الحارث بن عامر عن علي بن أبي طالب إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، إن رسول الله قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، ويرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذي لا أعرف إلا من حديث الحارث، ثم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يعني الإنسان ما يدري، قد يكون الأب أنفع من الأولاد، والأولاد قد يكون أنفع يعني قد يكون الولد ينفع أبوه أكثر مما ينفع أخوه، وكذلك بالعكس. وهذه أشياء لأن الناس يختلفوا في النفس الطيبة، يعني رجل تجد كريم على أولادي وعلى أهلي بل على الناس يعني، ورجل تجده يعني في شح قال إنما فرضنا للآباء والأبناء وساوينا بين الكل في أصل الميراث، يعني يعني هذا يرث وهذا يرث، وأما هذا لازم يكون ميراثا زي بعض لا، فالأولاد الذكور ميراثهم غير، والبنات أولادهم غير، والأم ترث السدس والأب يرث السدس، وتارة الأب يرث المال كله. لو مات إنسان وما ترك إلا أبوه يأخذ المال كله عاصي، هذه أشياء، وهذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى على خلاف هذا الجاه، وعلى خلاف ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من كون المال الإنسان قد يأتيه النفع الدنيوي أو الأخرى أو هما من أبيه ما لا يأتيه من قد يكون بالعكس. وكان في أول الإسلام الوصية للوالدين، الآن الوصية للوالدين لا، الورثة ما يوصى لهم، يوصى لمين؟ للناس الأجانب الذين لا يرثون، فنسخ. ومعلوم أن القرآن فيه إيه؟ آيات منسوخة لفظا ومعنا، وفي آيات منسوخة إيه؟ لفظا وتقرأ. آية الوصية هذه موجودة في كتاب الله سبحانه في فيها في إيه؟ في إيه؟ ولكن إيه؟ ويوصى لإيه؟ للأجانب الذين لا يرثون مثلا، فإذا كان له أبناء فيوصي لأخيه، لأن أخوه ما يرث، فله أن يصيله بشيء من, إيه؟ من المال أو عم. فالوصية يكون للأجانب، أما الوصية فإذا أوصى لأولاده فلا يصح الوصية هذه إلا إذا كان وافق الورثة على قرور إيه؟ هذه الوصية. ولذا قال أرباكم وأبناكم لا تظنوا أيهم أقرب لكم نفعا، النفع متوقع ومرجو من هذا كما هو متوقع ومرجو من الآخر. فلهذا فرضنا لهذا وهذا وساوينا بين القسمين في أصل الميراث، والله فريضة من الله. هذا الذي ذكرناه من تفصيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به، وما يحكم به الله سبحانه وتعالى ما في أعظم منه. ولذلك الله حكم بهذه الأشياء، فيجب على المسلمين أن ينفذوا هذا أبدا ولا يعيدوا. وأما بعض الناس يقول لا هذا فيه ظلم، البنت ما تعطى إلا أقل، أو البنت غير والولد الذكر هو يتزوج وهو ينفق الصداق إلى غير ذلك. فلأجل ذلك هذا فريضة من هذا الذي ذكرناه في تفسير الميراث وإعطاء بعض الورث أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به وقضاه، والله عليم حكيم الذي يضع الأشياء في محلها ويعطي كل ما يستحقه بحسبه. ولهذا فإن الله كان عليما حكيما. وغير ما مر أنا قلت إن الله دائما لما يكون في هذا الموضوع كان يعني إيه؟ يعني في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. يعني هنا إذا سمع في القرآن كان الله عليما حكيما، كان الله غفورا رحيما، بمعنى لم يزل، يعني في الماضي. أما نقول كان الأمير مسافرا، الحين ما أدري مسافر ولا ميت ولا حي، ما أدري. كان مثلا الطالب مجتهدا، الحين كسلان ولا هذا. أما الرب لا، كان ويكون كل واحد، لأنه كان للماضي ويكون للحال والمستقبل. فإذا هذا بمعنى كل الآيات الموجودة في القرآن في كان هذه كان الله عليما حكيما، كان الله غفورا رحيما، بمعنى لم يزل. هذا هو هذا التفصيل يعني في هذا. أما المخلوق لا، ولذلك كثير هذا موجود. فإذا دائما نفسرها ومعلوم كان الله عليما حكيما، يعني الحين إن كان وكان يعني هو الله، وعليما هذا هو خبر كان، وحكيما كمان خبر ثاني، والخبر يتكرر يعني يجوز يكون واحد ويجوز اثنين ويجوز ثلاثة. يكفينا هذه الآية، لأنه الآية الثانية نقرأ بعد ذلك. يا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.